بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. لعلكم تذكرون أننا لا نزال بصدد تفسير وتحليل قول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقد ساقنا الحديث عن قوله عز وجل ألا له الحكم، وعن حاكمية الله سبحانه وتعالى في عباده، ساقنا ذلك إلى الحديث عن الديمقراطية وإلى التشنج الذي يجمح إليه كثيرا من الناس عندما يتصورون أن الديمقراطية تعني في أصلها سيادة الشعب أو حكم الشعب بنفسه، وذلك يتعارض ويتنافى مع قول الله عز وجل ألا له الحكم، حتى إن البعض من هؤلاء انتهى بهم التنطع والتشنج إلى تكفير من ارتضى بالديمقراطية حكمه. ولقد أوضحنا أن هذا تنطع لا مبرر له ولا داعي إليه، بل عنه المنطق وتستثنيه النفس أيضا. ولكن بقي أن ألفت النظر أيها الإخوة والأخوات إلى جانب قد يكون مهما. كلنا يعلم أن كلمة الديمقراطية تتمتع في أذهان كثير من الناس بذريق أخاذ وذهالة كبيرة، وهذه الكلمة في الوقت ذاته مقترنة بكثير من النظم الغربية، فحيثما ذكرت الديمقراطية وتصورنا الهالة التي تحيط بها والبريق الأخاذ الذي تلتمع من خلاله، تصورنا الأنظمة الغربية أو كثيرا من الأنظمة الغربية. ولكن هل الأنظمة الغربية هذه فعلا تقوم حياتها الاجتماعية على الديمقراطية الحقة التي تنسجم وتتفق مع العدالة الاجتماعية، بل التي تنسجم وتتفق مع شريعة الله سبحانه وتعالى وحكمه طبقا لما سبق أن أوضحنا؟ الواقع أن هذه الأنظمة تختبئ تحت شعار الديمقراطية وتختفي تحت ذلكها، ولكن أكثر هذه الشعوب لا تتمتع بحقيقة هذه الكلمة، بل لعلها لا تتمتع بأي معنى من معانيها. الديمقراطية في الأنظمة الغربية أو في أكثرها تعني سباق فئات متناحرة شتى إلى بوابة الحكم، فما إن السبق في أكثر الأحيان يكون رهنا بظروف معينة وبإتاوات محددة وبأوضاع كلنا يعرفه. فإذا نالت فئة ما السبق طبق رهان معين، فإن الديمقراطية تكون من حظها هي وحدها. أما الفئات الأخرى وأما الشعوب فهي تتمتع فعلا ببريق هذه الكلمة، ولكنها بعيدة كل البعد عن ثمارها. ونحن ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى مقاييس الشريعة الإسلامية في الجمع بين الحاكمية التي هي لله عز وجل في جذورها الأصيلة، وبين الديمقراطية أو الشورى كما يعبر البيان الإلهي. الشريعة الإسلامية أيها الإخوة ترفع شعارين اثنين، وتطلب من المجتمعات الخضوع لهما بل تطبيق مقتضيات هذين الشعارين. الشعار الأول هو إن الحكم إلا لله، أو ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والشعار الثاني وشاورهم في الأمر. ولكن أي شعارين يتحرك تحت جناح الآخر؟ أي أي شعارين هو الحاكم الفعال وأيهما الخادم للثاني؟ الواقع أن قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر هو الذي يتحرك تحت جناح قول الله سبحانه وتعالى ألا له الحكم، أي في مقياس الشريعة الإسلامية الديمقراطية ينبغي أن تكون خادما للمبادئ وللقيم وللعدالة الاجتماعية، لا أن يكون الأمر على العكس بأن يتحول المجتمع فيصبح المبدأ أو تصبح القيم هي الخادم للديمقراطية، وهذا معنى واضح. لكننا إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية نجد أن ما نقول أو نعبر عنه بالمبادئ أو القيم أو العدالة الاجتماعية كل ذلك هو الذي يتحرك تحت جناح الديمقراطية، وهو الذي يخدم الديمقراطية. ووضعا على هذا النحو اليسير لابد أن ينتهي إلى حالة لا يتمتع أهله لا بالديمقراطية ولا يكون على مبدأ أو قيم ولا حتى نظام، بل إننا لنلاحظ أن هنالك نوعا من الاستبداد نشأ عما يسمى بالديمقراطية، ولعل أقرب تسمية لهذا النوع من الاستبداد أن نسميه استبدادية الحرية أو استبدادية النظام الديمقراطية. ليست هنالك قداسة غيبية لما نسميه بالديمقراطية أو حتى لما نسميه بالحرية، إنما القداسة تنبع من القيم من المبادئ من العدالة الاجتماعية. فإذا أردنا أن نعمق أو أن نحطم هذه المبادئ أو القيم فبإذن أن نجعل من حرية الشعوب أو من النظم الديمقراطية حصنا أو خادما لهذه المبادئ. ولكن عندما تذوب المبادئ وتذوب القيم بل تذوب مقومات العدالة الاجتماعية في غرام ما يسمى بالديمقراطية أو الحرية، فإننا لا على ديمقراطية نبقي ولا بمبادئ أو بعدالة اجتماعية نتمتع. لعلكم تذكرون أو تعرفون ولا أريد أن أشير بالأمثلة أن هنالك كثيرا من المبادئ العليا بل من القيم الإنسانية الباسقة قد أهدرت بحجة ما يسمى بالديمقراطية. إنكم لتعلمون أن هنالك مواقف أسيء فيها إلى القيم الإيمانية الكبرى الإيمانية العامة، هنالك مواقف أسيء فيها إلى معاني قدسية تتمثل في الإيمان بالله عز وجل والرسل والكتب السماوية المنزلة، ولكن العبرة في هذه الإساءة إنما كان أن النظام الديمقراطي. إذا النظام الديمقراطي في كثير من الأحيان كما نرى بأعيننا، هذا النظام الديمقراطي في كثير من الأحيان يتحول إلى سلاح يقضى به على القيم السامية التي ينبغي أن نتفق على الخضوع لها، يقضى بهذا السلاح على المبادئ وعلى العدالة الاجتماعية التي هي القاسم المشترك بين الناس جميعا على اختلاف فئاتهم واختلاف محلهم واختلاف مذاهبهم. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن شعار الديمقراطية لا يعني أبدا قدسية نظام يفيد هذا المجتمع، بل ينبغي أن نتصور أن هذا الشعار في كثير من الأحيان يكون وسيلة خداع لخلق هذه المبادئ والقيم. إننا لا نعلم أن هذا الشعار يرتفع وبشكل يبدع ربما في إسرائيل، فإسرائيل تعتز بأنها تسير طبقا للنظم الديمقراطية، ولكن ماذا الذي يستطيع أن يصدق أن إسرائيل هذه تحقق شيئا من ثمار الديمقراطية؟ وماذا عسى أن تفيد الديمقراطية إن لم يكن المجتمع الذي تسود فيه هذه الديمقراطية مجتمعا عادلا مجتمعا ذكيا مجتمعا لا يسود فيه الظلم؟ ولكن كلنا يعلم أن الأرض التي تزعم إسرائيل أنها تمد فوقه رواق الديمقراطية أرض تفور بالظلم، أرض تفور بالإساءة وبالاغتصاب وبالتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية وأسماها. فهل يمكن أن نتصور أن الديمقراطية
هي الأساس الذي ينبغي أن نضحي في سبيله بالقيم والمبادئ. كثيرون هم الذين يؤخذون ببريق هذه الكلمات والديمقراطية واحدة منها، فينسون أو يتناسون أن هذه الكلمات في أصلها خادم لمبادئ وقيم. وأعود فأقول إن الديمقراطية ينبغي أن تكون في ميزان الشريعة الإسلامية، بل في ميزان العدالة الاجتماعية عامة، ينبغي أن تكون هي الخادمة للمبادئ والقيم، لا أن تكون المبادئ والقيم هي الخادمة للنظم الديمقراطية. ثم إن كثيرا من المجتمعات العربية والإسلامية، بل ما يسمى بالعالم الثالث، كثيرا من هذه المجتمعات يراد منها أن تفتح في أطراف حياتها ثغرات ونوافذ باسم الديمقراطية أو باسم الحرية، ربما في سبيل أن يتسرب إليها لون من ألوان التحكم، في سبيل أن يتسرب إليها لون من ألوان الاستعمار الذي تعدد أشكاله وتنوع في هذا العصر، حتى أصبح يتخذ لبوسا وأنواع شتى قلما يستطيع الإنسان أن يخفيها ويتبينها. كل هذا ينبغي أن نتبينه من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أظن أن هذا الكلام كاف في حديثنا عن حاكمية الله عز وجل، وفي حديثنا عن الديمقراطية أو عن الشورى وصلة ما بينهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: وهو أسرع الحاسبين. وكأن كلمة وهو أسرع الحاسبين تنبيه للإنسان إلى أن عليه وهو يسير في رحلته هذه في هذه الحياة الدنيا أن يعلم أنه مسؤول عن الإساءة التي يتورط فيها، وأنه مثاب على الإحسان الذي يجنيه ويحققه، وأن هذه المسؤولية ستتحقق، وأن الحساب سيكون ناجزا ولكن في نقاط محددة لا يتأخر ولا يتقدم. هذا معنى قول الله عز وجل: وهو أسرع الحاسبين. ولكن لماذا قال الله عز وجل وهو أسرع الحاسبين؟ ذلك لأن كل مما يتصور أن محاسبة الله عز وجل لعباده أمر عسير جدا، وربما كان من شأنه أن يستغرق عنصر الزمن كله. نحن نعلم أن أجيال الإنسانية، أجيال البشر المتواصلة، سلسلة الأجيال كلها، هذه السلسلة كلها ستجتمع لميقات يوم محدود، وستقف هذه السلسلة وقفة واحدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن لهؤلاء الناس أن يحاسبوا بدقة وبتفصيل؟ وأي زمن يمكن أن يتسع حتى يستوعب هذا الحساب؟ يطمئننا البيان الإلهي قائلا: وهو أسرع الحاسبين. إن لله عز وجل سبيلا في محاسبة عباده يرقى فوق إمكاناتنا، بل يتسامى فوق تخيلاتنا وتصوراتنا. فالإنسان لا يستطيع إطلاقا أن يتبين الكيفية التي يحاسب الله عز وجل بها عباده. كل إنسان يخيل إليه آنذاك أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب أحدا سواه، عندما يذكره بماضيه وعندما ينبش به بخائل حياته، مع أن كل فرد يحاسب من قبل الله سبحانه وتعالى في وقت واحد. كيف هذا؟ الجواب عن ذلك لا يخضع لمقاييسنا البشرية التي نتمتع بها في حياتنا اليوم. وشيء آخر، ربما قال أحدنا: ألا يعلم الله سبحانه وتعالى ماذا قد فعل عبده في دار الدنيا؟ ففيما الحساب؟ وفيما الأخذ والعطاء؟ ممكن أن يسود الحساب بين إنسان وصاحبه، بين تاجر وعميل له. ذلك لأن البشر بحاجة إلى أن يحاسب بعضهم بعضا، ولكن الله عز وجل يعلم ماذا جنى العبد في حياته، ونحن نعلم أن الله يعلم هذا، ففيما هذه المحاسبة؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يأخذ عباده إلا بالقرائن والإثباتات المادية الظاهرة المتمثلة فيما قد خطه الملكان في دار الدنيا، وقد أوضحنا هذا في حلقة سابقة مرة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي بين عباده بعلمه، وإنما يقضي بين عباده طبقا لأدلة لقرائن الأحوال كما يقول القضاة، وللأدلة الإثباتية المادية. ففيما ذلك السبب أن الله سبحانه وتعالى ألزم عباده في دار الدنيا إذا تقاضوا أن لا يقضي القاضي بين الناس بمقتضى علمه، بل ينبغي إذا قضى في حق متخاصمين أن يقضي بينهم بمقتضى شهادة شهود، أو بمقتضى إقرار، أو بمقتضى أدلة إثباتية مادية واضحة. وتقضي الشريعة الإسلامية بأن القاضي حتى ولو كان يعلم جلية الأمر في هذه الخصومة فهو لا يملك أن يقضي بعلمه. ولقد وقف أمام سيدنا عمر رضي الله عنه متخاصما، وقال أحدهما له: يا أمير المؤمنين، إنك أدرى الناس بما بيني وبين هذا الرجل. فقال له عمر: إن شئتما قضيت بينكما ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أقضي. أي نزلت عن قوس القضاء ووقفت شاهدا أمام قاض آخر. ذلك هو حكم الشريعة الإسلامية، حتى لا يستغل القاضي هذه الصلاحية لو آتاه الله سبحانه وتعالى إياه فيحكم بظلم أو يجنح إلى إساءة بسبب عدوان بينه وبين أي من الأفراد. لما ألزم الله عز وجل عباده بأن لا يتقاضوا بموجب معارفهم وقناعاتهم بل بموجب الإثباتات المادية، فقد ألزم الله عز وجل ذاته العلية بما ألزم به عباده. ولذلك تقرؤون في كتاب الله عز وجل قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هل الله بحاجة إلى شهادة شاهد؟ لا، ولكنها دقة في العدالة الربانية، إذ يلزم الله عز وجل ذاته بما ألزم به عباده. هذه نهاية حديثنا عن هذه الآية. ثم يأتي بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نحن لا نزال أيها الإخوة مع استعراض الأدلة النفسية على وجود الله عز وجل، ولقد لاحظت من أول النص الذي أخذنا أنفسنا بشرحه وتحليله أن البيان الإلهي يضعنا أولا أمام دليل من الآفاق الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى وربانيته ووحدانيته، ويبدأ ذلك من قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. ثم يبدأ البيان الإلهي بعرض البراهين النفسية من عالم الأنفس على وجود الله سبحانه وتعالى وربانيته وحاكميته. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. هذا سؤال تقريري وليس سؤالا استفهاميا، لأن الجواب عنه واضح ومتفق عليه، يأتي واحدا من الكافر والفاجر والمؤمن والفاسق. ولكن ما المعني بظلمات البر والبحر؟ كلمة الظلمات في معناها اللغوي الحقيقي معروفة، ولكنها تعني هنا معنى أشمل. المراد بالظلمات هنا الأهوال. قل من ينجيكم من أهوال ومخاوف البر والبحر، هذه الأهوال التي إن أحاطت بكم أطبق عليكم اليأس، هذه الأهوال التي إن تسربت إلى حياتكم دخل في قلوبكم الهلع ولم يخرج. هذه الأهوال كثيرة أيها الإخوة، لا تستطيع معارف الإنسان أن تتغلب عليه، ولا تستطيع الحضارات مهما تقدمت أن تحطم من طوقها وأثرها، ولا تستطيع العلوم مهما تعمقت أن تحرر الإنسان منها. تلك هي الأهوال التي تعنيها كلمة الظلمات، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. فما هي هذه الأهوال؟ من هذه الأهوال الخصف، من هذه الأهوال الزلازل، وليس والخصف طبعا غير الزلازل. الزلازل تعني ذلك الاضطراب المتماوج الذي يشعر به الإنسان، والذي يسود طائفة أو جزءا أو بقعة من الأرض. أما الخصف فهو عبارة عن أن تتفتح الأرض أفواها فاضرة، فتلتقم البيوت وتلتقم العمران وتلتقم الأشخاص، ويتهاون كل بشكل عمودي في داخل هذه الأرض. هذا هو الخصف، هذا لون من ألوان الأهوال التي يتحدث الله عز وجل عنها. من هذه الأهوال أن تنقذف النوازك والشهب، حتى إذا وصلت إلى الغلاف الجوي مخرت عباب هذا الغلاف الجوي ووصلت إلى الأرض، والله عز وجل يستطيع إذا شاء أن يفعل ذلك. وكم من الشذوذات تقع في هذا الصدد، وكم من الصواعق انهالت على أشخاص وأناس. والغريب أن هذه الصواعق تهمي وتنزل في ربيع البلاد الغربية أكثر من أن يراها الناس في مشرقنا العربي والإسلامي، مع أننا نعلم أن القواعد العلمية تجعل الإنسان محصنا ضد هذه النوازك. ذلك لأن هذا الغلاف الجوي من شأنه إذا وصلت هذه النوازك إلى أطرافها أن تطفئها، ثم أن تحيلها رذاذا، بل أن تحيلها رمادا. ومع ذلك فعندما يشاء الله عز وجل تنشل فاعلية هذا الغلاف الجوي وتتهاوى هذه النوازك والشهب. هذه من ظواهر أيضا أهوال البر والبحر. من هذه المخاوف التي ينبهنا الله سبحانه وتعالى إليها أن تتحول الرياح المنعشة التي ينتعش بها الإنسان إلى ريح مهلكة. من ذا الذي يستطيع أن يوقفها إذا تحولت من الإنعاش إلى التدمير؟ هذه أيضا من الأهوال. من هذه الأهوال التي يتحدث الله سبحانه وتعالى عنها أن يمخر الطبلة الصماخية في أذن الإنسان صيحة أخاذة، وإذا بأناسيب الأمم بل جماعات كلها قد تحولت إلى خمود، إلى حياة خامدة هامدة. ولعل فينا من يقول أليس في الجو أيضا أهوال؟ نعم، ولكن أهوال الجو أخيرا لا بد أن ترسب في أهوال البر أو في أهوال البحر. فأهوال الجو لا تقف في الجو، هي تنشأ في الجو ولكنها تهبط لتستقر إما في أرض إما في بر وإما في بحر. وبذلك قال الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ذلك لأن مستقر الإنسان إما في بر أو على بحر ينقر عن طريق سفينة أو باخرة أو نحو ذلك. أهوال البحر وهي كثيرة جدا لا سيما في المحيطات النائية. من ذلك تلك الظلمات التي يتراكم بعضها على بعض في رابعة النهار حتى إن النجوم لتستبين، والقوم في رابعة النهار، هذه أيضا من الأهوال. ثم إن البيان الإلهي يسأل، سل يا محمد الناس جميعا من ينجيكم من أهوال البر والبحر؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قلت لكم إن من استفهام تقرير، بل قولوا إنه استفهام في معنى التحدي. نعم، التحدي بالعلوم والتحدي بالقدرات والتحدي بالحضارات. وأذكر أن مؤتمرا عقدته اليونسكو في اواخر الستينات للبحث عن عوامل الزلازل، بل للبحث عن طريقة يمكن ان يتبين فيها العلماء ان زلزالا قادما الى رقعة من رقاع الارض بعد حين، هل من سبيل الى ذلك؟ تماما كما تستبين الارصاد الجوية هطول امطار بعد حين، او هبوط الدرجة الحرارية او ارتفاعها بعد حين، ولكن هذا قد تتبعت هذا المؤتمر واحببت ان اقف على النتيجة التي سينتهي اليها هؤلاء العلماء. فكانت النتيجة التي اجمع عليها هؤلاء المؤتمرون ان لا سبيل لدى العلم يصل من ورائه الى انذار يستبينه الانسان قبل الزلزال الذي سيقع، بل قبل الخف الذي سيقع، لا سبيل الى ذلك اطلاقا. وهذه الفاعلية الربانية التي حصرها في ذاته وقدرته دليلا من الأدلة الكونية على عظمة الله سبحانه وتعالى وفاعليته. وأذكر أيها الإخوة أن السفير الأسبق للمغرب حدثني عن بعض مما وقع في أغابير بدا الخصف الذي تعرفون بل سمعتم به. قال هنالك عمارة ضخمة جدا باسقة، هي عبارة عن فندق اسمه هوليداي إن. هبطت هذه العمارة هبوطا عموديا في باطن الأرض، دون أن تميل هذه العمارة في هبوطها يمنة أو يسرة، التقمتها الأرض كافة ولم يبق منها إلا اللوحة التي كتب على أعلى العمارة فندق هوليداي إن، وكأن هذه اللوحة بقيت شاهدة على قبر ليمر الناس فيعرفوا هذا الفندق الذي دفن في هذه الأرض. ولهذا الكلام أيها الإخوة بقية لعلنا سنأتي عليها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
الظلمات هنا وهي جمع ظلمة ليس المراد بها اللون الأسود الذي يعبر عنه بالظلام، وإنما المراد هنا بالظلمات الأهوال التي تحيط بالإنسان عندما يكون في البر أو في البحر. وتحدثنا عن نماذج من هذه الأهوال، ولنتابع الآن تفسير بقية الآية. يقول الله عز وجل بعد ذلك وكأنها جملة مستقلة أو جملة حالية: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تدعونه خطابا للناس جميعا، وهذا الخطاب يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، وكأني بكم تسألون. أما المؤمن فنحن نعلم أنه يسأل الله عز وجل تضرعا وخفية وخيفة أن ينجيه الله عز وجل من هذا البلاء، ولكن الكافر أو الفاسق أو ربما الملحد ما الذي يشده إلى هذا الدعاء؟ وهل صحيح أنه يقبل إلى الله عز وجل ويدعوه؟ والعبارة شاملة للناس جميعا، تدعونه تضرعا وخفية. البيان الإلهي هنا أيها الإخوة ينبه إلى أن فوارق الإيمان والإلحاد بين الناس إنما تبرز في حالة الرخاء، في حالة الأمن، في حالة الطمأنينة. ولكن إذا طاف بالناس بلاء وأحدق بهم هذا البلاء حتى أخذ منهم بالخناق ووقعوا فيما يشبه اليأس، فإن هذه الفوارق تنمحي مما بينهم وتزول، وتظهر الفطرة الإيمانية الكامنة في طوايا الناس جميعا، وإذا بالكل أصبحوا على نهج واحد، وأصبحوا ينهجون بإيمان واحد، بإيمان واضح صريح بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم تراهم جميعا يجأرون بالالتجاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: تدعونه أي أيها المؤمنون والفاسقون والملحدون إنكم في هذه الحال تدعونه تضرعا وخفيا، وكنتم قبل قليل أو كان فيكم قبل قليل من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل بأساليب تأخذ بالألباب. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والخطاب هنا أيضا كما تلاحظون للناس جميعا. هل هذه الحقيقة التي يؤكدها بيان الله عز وجل أمر ثابت يقوم من الواقع ما يصلح أن يكون برهانا عليه؟ أعتقد أننا جميعا أيها الإخوة نعلم فعلا أن هذا هو واقع الإنسان. فالإنسان مهما كان معاندا في صدر إيمانه وخضوعه لله عز وجل، ومهما كان بعيدا عن الاستقامة على دين الله، ومهما كان مستكبرا على أوامره، فإن أي بلاء إذا أحدق به إحداقا شديدا يزده في ضرام اليأس، فإنه لا بد أن يعود ويرعود ويعلم عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. تلك هي حال الإنسان. فإذا زاوله هذا البلاء ورجع مرة أخرى إلى أمنه وطمأنته، ربما ثبت على إيمانه لأنه ذاق معنى الإيمان وحلاوته، وربما أعادته أهواؤه وشهواته وأعاده استكباره مرة أخرى إلى جنوحه السابق. وأذكر أن جمال الدين الأصغاني ذكر قصة في مجلة العروة الوثقى التي كان يصدرها في فرنسا، أنه كان يركب البحر مرة من بعض شطآن مرسيليا إلى الإسكندرية، وفي الطريق هذا البحر ومات، واضطربت السفينة بهم اضطرابا شديدا، ووصل الأمر إلى درجة اليأس. يقول جمال الدين الأصغاني: كان على ظهر السفينة أناس مختلفو المذاهب مختلفو الاتجاهات، كان منهم المسرف على نفسه والله والساهي، وكان منهم المؤمن، وكان المؤمنون ايضا مذاهب شتى. فلما احدق الخطر بالجميع ولما كادوا ان ييأسوا من الحياة، اجتمع الكل، يقول جمال الدين الأصغاني، اجتمع الكل عليه، ولعلهم رأوا في مظهره الجلالي ما يدل على إيمانه بالله، وما يدل على أنه أجبرهم في أن يقودهم في صلاة ودعاء بارهم إلى الله عز وجل. اجتمع الكل عليه يطلبون منه أن يدعو لهم وأن يؤمنوا على دعائهم حتى ينجيهم الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء. قلت: حسنا، إذا فلنطلب جميعا إلى الله عز وجل باب أبي بدء، وتابوا فعلا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ببراعة وصدق، وأخذنا ندعو بارعين، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا الهم والغم. وبعد قليل انجابت هذه الغاشية وعدنا إلى أمننا وطمأنينتنا كما كنا، وعاد البحر إلى هدوئه، وعادت السفينة تنقر عذاب البحر بهدوء ورتابة. قال: نظرت إلى هؤلاء الناس الذين كانوا يحدقون بي عما قليل، والكل قد أصبحوا مذهبا واحدا ومبدأ واحدا ويلهجون بإيمان برب واحد، نظرت إليهم وإذا بهم عادوا شيئا فشيئا إلى ما كانوا عليه. إذا بكل منهم عاد إلى شأنه إلى وضعه. يقول: تجسد أمامي في تلك الساعة مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا من أجل هذا يقول الله عز وجل خطابا للناس جميعا: تدعونه أي هذا الإله تضرعا وخفية لمن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي هذه المرة الأخيرة إذا أنجانا الله عز وجل منها سنستقيم على شكرنا له وإيماننا به. فماذا يجيبهم الله؟ يقول لهم في الآية التي تليها: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب.
ثم أنتم تشركون. إن الله ينجيكم سواء كنتم صادقين في دعائكم أو لم تكونوا صادقين. تلك هي سنتي وتلك هي عادتي في عبادي. إذا تضرع إلي العبد وشكى بأسه أو شكى بؤسه أنجبته. ولكن أكثر هؤلاء الذين أنجبهم يعودون مرة أخرى إلى ماضيهم المنحرف أو إلى ماضيهم في الاستكبار والعناد والبعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والبيان الإلهي هنا أيها الإخوة من خلال أو من تضاعيف هذا الكلام كأنه ينبهنا إلى أن الإنسان حتى وهو يعيش في أمنه وطمأنينته، حتى وهو يتقلب في فراشه الوفير في بيته بل في غرفته الآمنة المطمئنة، معرض للعذاب، معرض للويلات التي يمكن أن تأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. فلماذا يخدع الإنسان بدقائق من الأمن ويتصور أنه قد حصن في هذه الدقائق ضد أي خطأ؟ في حساب الله عز وجل وفي سلطان القدرة الإلهية لا فرق بين مقومات الطمأنينة والأمن وبين أسباب البؤس والضنك والمصائب، لا فرق أبدا. بل إن الأسباب التي نتخيلها سبيلا للأمن والطمأنينة يقلبها الله عز وجل في اللحظة التي يشاء لتصبح سببا بالعذاب والضنك وأشد أنواع المصائب. وما نراه من الدلائل على مصيبة واحدة أو ما نراه من النذر لبعض أنواع البؤس يمكن أن يكون هو ذاته سبيلا من سبل السعادة والطمأنينة. فجنود الله سبحانه وتعالى بيد الله يوجهها كما يشاء، يوجهها لخدمة الإنسان وتحقيق أمنه وطمأنينته إن شاء، ويوجهها لنقيض ذلك إن شاء. الماء الذي يهمي مطرا من السماء عندما نراه لا سيما بعد طول جد وقحط نتأمل ونتأمل فيه خيرا ونتفائل من ورائه. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا المياه الهاطلة بوسع الله عز وجل وبإمكانه أن يجعلها سببا للدمار وأن يجعلها إن شاء سببا للإنعاش، لا فرق إطلاق. فالماء الذي يحيي الباري سبحانه وتعالى به الأرض بعد موتها هو ذاته الماء الذي يغرق به الناس عندما يشاء. الرياح التي تهف عن يمين وشمال وينتعش بها الإنسان وتجدد حياته وراء صدره، هذه الرياح ذاتها في اللحظة التي يشاءها الله سبحانه وتعالى تتحول إلى سبب للدمار، وهي ذاتها لم تختلف إطلاقا. هذه الأطعمة التي نتناولها والتي يحقق الله سبحانه وتعالى من خلالها لنا رغبا من العيش هي نعمة ولا شك، ولكنها في اللحظة ذاتها يمكن أن تتحول إلى سم ناقع، يمكن أن تتحول إلى سبب للهلاك والدمار. فلا عجبا لمن يرى ما يخيل إليه أنه مظاهر نعمة فيركن إليها وينسى بسببها المنعم المتفضل، وكأنه لا يعلم أن هذه المظاهر ذاتها عندما يشاء الله سبحانه وتعالى تتحول إلى أسباب للدمار والهلاك. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة أدرك أنه في كل لحظة يتقلب في قبضة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد أن يبحث عن أمن أو طمأنينته أو رغب عيشه ينبغي أن لا يبحث عنها فيما جنده الله عز وجل بذلك، بل ينبغي أن يبحث عنها في كرم الله وفي فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. كذلكم الأمر إذا أصاب الإنسان الضر أو مسه بلاء، ما ينبغي أن يتصور أن هذا الضر إنما أصابه من لسع هذه السياق أو من لسع هذه المصائب، لا، بل ينبغي أن يعلم أنها جنود بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة فإنه في كل لحظة يصبح مشدودا إلى الضراعة بين يدي الله، إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه في كل لحظة محتاج إلى كرم الله، إن عن طريق وقاية من بلاء لم يأتي بعد، وإن عن طريق علاج ضد بلاء نزل وأصابنا أو أحاط بنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، مثل الإنسان في قبضة الله عز وجل كمثل طفل أمسك والده بيديه ثم أشرف به على فم واد سحيق، ورأى الطفل هذا الوادي تحت قدميه وعلم أنه ليس بينه وبين الهلاك إلا أن يتركه والده، وإذا هو بين شق الموت والهلاك ماذا يصنع هذا الطفل؟ حتى وإن والده يمسك به، حتى وإن ابتسامة والده لا تفارق وجهه، ماذا يصنع هذا الطفل؟ يظل متشبثا بأبيه، يظل نظراته تنبعث بتواضع وذل منكسر، وكأن هذه النظرات تقول يا أبت لا تدعني لا تدعني، فإن ضمانة بقائي أن تظل يداك ممسكتين بي. الإنسان بين يدي الله هكذا حتى وإن كان يعيش في بحبوحة من العيش ورغده، حتى وإن كان يتقلب في صحة وعافية، حتى وإن كانت الأرض رخية تحت قدميه مهادا كما قال الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت الأمطار تهبط عليه نعما متواصلة لا تنقطع، ينبغي أن يعلم أنه في هذه اللحظات ذاتها معرض بالمرض، معرض بالبلاء، معرض بالمصائب، وليس بينه وبينها إلا أن يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الجنود التي شاء أن تكون جنودا لراحته وضعف الطمأنينة في كيانه، ليس بينه وبين ذلك إلا أن يأمر الله هذه الجنود بأن تقلب مهمتها فتجعل عملها لإهلاكه أو تدميره. وهذا كله ينبعث من معنى قول الله أو من قول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل، أي قل يا محمد، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن أنواع أخرى من الكروب والمصائب والآلام، ثم أنتم تشركون ومع ذلك تعودون فتشركون بالله سبحانه وتعالى. ما المعنى بالشرك هنا؟ الشرك بالمعنى التقليدي ذهب أوانه في البلاد العربية على أقل تقدير، فليس هنالك من يعبد أصناما يتخذها شركاء مع الله عز وجل، بل الإنسان أصبح أوعى من ذلك. وإن كان هنالك بقاء من هذا الشرك في جهات من جنوب شرق آسيا ونحو ذلك، هل البيان الإلهي يعني بالشرك هذا المعنى التقليدي؟ لا، الشرك يعني معنى أوسع بكثير. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الشرك الذي يعنيه البيان الإلهي هنا هو أن يجعل أحدنا من معارفه وعلومه حاكما على حياته مع الله عز وجل، بل ربما من دون الله سبحانه وتعالى. الشرك أن يجعل أحدنا من الأسباب الطبيعية إن للعيش ورغده والسعادة ومقوماتها أو للمصائب وأنواعها، أن يجعل من هذه الأسباب شركاء مع الله عز وجل أو ربما عوامل وحكاما من دون الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الشرك أن يلجأ الإنسان إلى أخيه الإنسان ثم يتصور أن هذا الإنسان فقط هو الذي ينجيه من الكرب، وهو الذي ينجيه من المصائب، وهو الذي يكرمه برغائبه التي يحلم بها. كل هذا من مظاهر الشرك. فالإنسان الذي انجابت عنه المصائب وانقشعت عنه الغمة وعاد إلى أمنه وطمأنينته. إذ اتخذ من المعارف والعلوم والقواعد العلمية الطبيعية متكئا يعتمد عليه في طمأنينته وأمنه فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، نسي المكون ووقف يعبد الكون. الإنسان الذي لجأ إلى الطبيب الذي أنقذه من مرض كان قد استشرى في كيانه حتى إذا شفي ثم لم يعد ينظر إلا فضل الطبيب عليه، هذا إنسان مشرك بالله سبحانه وتعالى. بل الإنسان الذي نظر إلى الأمطار الهاطلة فشكر هذه الأنواع، شكر هذه الأمطار وجعل نسبة الموسم الذي تألق في حياته موصولة إلى هذه الأمطار، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والباري سبحانه وتعالى يريد بنا أن نخترق هذه المظاهر، أن نخترق هذه الصور، وأن نعلم أنها جنود أيها الإخوة بيد الله سبحانه وتعالى. في القواعد العلمية إنما قعدها الله عز وجل، وهذه الأسباب التي تتمثل في دواء نستعمله أو في طبيب يشخص لنا أمراضنا أو في أمطار تهطل أو في نبات يتفجر من داخل الأرض، كل ذلك عبارة عن جنود بيد الله عز وجل. ويقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بل الباري عز وجل يؤكد هذا ويزيده تفصيلا فيقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهذا الحق، قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تأملوا هذا المعنى الذي يأتي مفصلا ومؤكدا بقوله عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقفوا معي أمام الحصر الذي يتمثل في هذه الجملة، قل هو القادر. الضمير الذي يتمثل فيه هو الذي يجسد لنا معنى الحصر هنا، وهذا الحصر يشع بمعنى من معاني التحدي كما ترون. هو لا غيره القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو أن يفجر هذا العذاب من تحت أقدامكم. ترى كيف يكون هذا العذاب الذي يمكن أن يبعثه الله عز وجل من فوقنا؟ كلنا يعلم ذلك أيها الإخوة. وعندما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لعل أفواها فغرت من التعجب، أي عذاب هذا الذي يمكن أن يهوي علينا من السماء؟ وعادهم بالعذاب أنه يأتيهم من حولهم، يأتيهم عن طريق حجارة، عن طريق من جنيق، عن طريق سيوف، عن طريق أسلحة، عن طريق رياح مدمرة. هذا ما يعهدونه، ولكن الله عز وجل أكد لهم أنه يستطيع ويقدر أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم. وكلمة عذاب هنا تلاحظون أنها منكرة، والتنكير هنا للتكثير والتمويه والتعميم. أي أن السبل كثيرة جدا. من هذه السبل كما قلت في الحلقة الماضية أن تهي علينا شعب ونيازك، وأنتم تعلمون أننا لو تجاوزنا هذا الغلاف الجوي سنجد أن الفضاء مليء بهذه النيازك التي تتهاوى نحو الأرض. فهل الله عز وجل عاجز عن أن يزيح هذا الغلاف الجوي، هذا الحصن الذي يقينا من هذه النيازك، وأن يرسل علينا هذه الأمطار من الشهب حتى يهلكنا ويهلك أرضنا هذه؟ إن الله عز وجل قادر على هذا، بل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث على عباده عذابا من فوقهم بليلا آخر، وهو هذه الأيام التي ترونها اليوم والتي لم يكن عهد للإنسانية بها من قبل. هذه القنابل، بل هذه الصواريخ، بل هذه الأدوات التي تبعث الدمار من علو من فوق، لم يكن للإنسانية بها عهد. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، أي يخلق من أجل حملكم ونقلكم من مكان إلى مكان وسائل أخرى لا تعلمونها. ولقد تفتحت الأفواه أيضا صغيرة آنذاك وتساءل ترى هل هنالك حيوانات جديدة سيخلقها الله عز وجل لتتولى نقل الناس من بلد إلى بلد، ولكن الأحداث التي تتوالى هي التي تكشف لنا المزيد من إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الدلائل الباسقة الجازمة على أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام أحد من دونه. ولعل لهذا الكلام صلة، وموعدنا تفسير تتمة هذا النص إن أحيانا الله عز وجل هو الحلقة القادمة، والحلقة التي تليها إن شاء الله ستكون أجوبة على أسئلة الإخوة التي سألونا عن كثير من المعاني التي سقناها لدى تفسيرنا وتحليلنا لهذا النص القرآني الذي اخترناه من سورة الأنعام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.